Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا اليوم الأربعاء 20 من شهر 4 سنة 2022. يشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وحلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. مقتل 3 أشخاص ونهب ركاب 8 عربات في سرف أمرة بشمال دارفور خلال أسبوع، ووفاة طفلين في حريق بحي المعهد بالفاشر. لجنة أطباء السودان ترصد 13 حالة بتر في إصابات المواكب بعد الانقلاب، ومواطنون يوقفون انسياب النفط ويحتجزون العاملين كرهائن في حقل بليلة بغرب كردفان. الجبهة الثورية تكشف عن الاستجابة الواسعة لمبادرتها الرامية لحل الأزمة السياسية، والهادي إدريس يرجع الانفلات الأمني في الفاشر لعدم خروج قوات الحركات المسلحة. هيئة حقوقية تباشر تدوين بلاغ في مواجهة المتورطين في الإساءة العنصرية، وهيئة الاتهام في محكمة انقلاب 89 تطالب بحضور البشير وبقية المتهمين لجلسات المحاكمة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. قتل قذافي يحيى آدم 32 عام وهو من أفراد الدعم السريع يوم الثلاثاء في حادث نهب مسلح في المنطقة الفاصلة بين ولايتي شمال وغربي دارفور على طريق سرف عمرة أمتجوك. وقال محمد خاطر لراديو دبنجا أن 4 مسلحين بالكلاشينكوف والجيم 3 يرتدي إسنام منهم زي العسكريين اعترضوا طريق 4 عربات أثناء عودتها من السوق الأسبوعي في سرف إلى أمتجوك، وأوضح أن المسلحين نهبوا جميع أموال وممتلكات ركاب العربات وأطلقوا النار، مما أدى لإصابة خزافي أحيا ووفاته لاحقا متأثرا بإصابته. وقال أن سرف عمرة تشهد أحداث نهب وإنفلات أمني متكررة، حيث نهب مسلحون ركاب 4 عربات على طريق سرف عمرة نيالة يوم الأحد، ونبه إلى مقتل مواطني يدعى عبد الله في منطقة أم زعفاية شرقي سرف عمرة يوم الاثنين، وأشار إلى مقتل المواطن بخيت سعد النور طعنا بالسكين الأسبوع الماضي. وأضاف محمد خاطر في هذا الخصوص:
اعترض 4 من الجنجويد طريق العربات الأربعة وكانوا مسلحين، واثنين يعني يلبسون الزي العسكري وقفوا العربات ونهبوا العربات، وفي نهبهم للعربات ده يعني أصيب المواطن قذافي يحيى آدم وهو يتبع لقوات الدعم السريع من مواطني أمتجوك يبلغ من العمر 32 سنة، أصيب بالغة ونقل إلى أمتجوك حيث يعني استشهد في أمتجوك.
توفى طفلان يبلغ أعمارهم عام 1 و4 أعوام مساء الاثنين في حريق هائل شب في منزل بحي المعهد في الفاشر. وقالت مواطنة من الحي لراديو دبنجا أن الحريق شب في منزل جارتها، وتمكنت من إنقاذ طفلين يبلغان 5 أعوام و7 أعوام بينما حالت ألسنة اللهب دون إنقاذ طفلين الآخرين. رصدت لجنة أطباء السودان عدد 13 حالة بتر منذ 25 أكتوبر في المواكب المطالبة بإسقاط الانقلاب، وأشارت اللجنة في تقرير إلى 8 حالة بتر لأصابع أو أجزاء من أصابع اليد وحالتي بتر لكف اليد، وعدد 3 حالات بتر للأطراف السفلية. وأوضحت أن الأسباب الرئيسية لفقدان الأيدي والأطراف السفلية هو انفجار القنابل الصوتية وقنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي. قال الدكتور الهادي إدريس رئيس الجبهة الثورية ورئيس حركة تحرير السودان المجلس الانتقالي عضو مجلس السيادة أن تصريحات رئيس مجلس السيادة البرهان حول الاتجاه لإطلاق سراح المعتقلين وإنهاء الطوارئ جاءت نتيجة للحوار مع الجبهة الثورية عبر مبادرتها. وأشار الدكتور الهادي إدريس في مقابلة مع راديو دبنجا إلى ردود الفعل الإيجابية والمرحبة بمبادرة الجبهة الثورية من معظم الأطراف، ونوه إلى ترحيب القوى الدولية بالمبادرة التي وصفها بالشاملة والعملية، وقال أن كثرة المبادرات تدل على عمق الأزمة وتشير في الوقت نفسه إلى عدم فقدان العمل، مرحب بتوحيد المبادرات بواسطة الآلية الثلاثية. وأضاف الهادي إدريس في هذا الخصوص:
لدينا ردود طيبة، يعني مثلا اتمينا بالمكون العسكري واتكلمنا معهم عن مسألة إجراءات بتاع بناء الثقة. الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة والقائد العام قال اتكلم أن الأمم هيمشي في اتجاه بتاع الشروفي تحيات المناقب إطلاق سراح المعتقلين ومراجعة حالة الطوارئ.
وحول تفاصيل مبادرة الجبهة الثورية قال الدكتور الهادي إدريس أن المبادرة تهدف لحل الأزمة الراهنة عن طريق الحوار عبر مرحلتين. أوضح أن المبادرة نصت على إجراءات بناء الثقة وتهيئة المناخ قبل انطلاق الحوار، ومن بينها إطلاق سراح المعتقلين من قوى الثورة وأعضاء لجنة إزالة التمكين ورفع حالة الطوارئ. وحددت المبادرة أطراف المرحلة الأولى من الحوار في المكون العسكري والحرية والتغيير وأطراف السلام. وقال الدكتور الهادي أن الغرض الأساسي للحوار في المرحلة الأولى العودة للوضع الدستوري والترتيبات الدستورية وتسمية رئيس وزراء. وقال المرحلة الثانية للحوار معنية بالاتفاق على حكومة كفاءات والإعداد للانتخابات والإجراءات وتشارك فيها كل الأطراف والقوى السياسية عدا المؤتمر الوطني. وأضاف الدكتور الهادي إدريس في هذا الخصوص:
تكلمنا عن حوار بمرحلتين، ولكن قبال الدخول في المرحلة الأولى من الحوار تكلمنا عن إجراءات بناء الثقة وتحيات المناط، وقلنا للمكون العسكري إنه يعني يبدي حسن نية ويبدأ في تحيات المناط بإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين.
عاصر عدد من المواطنين محطة كي لمعالجة النفط في حقل بليلة بغرب كردفان يوم الاثنين، واحتجزوا العاملين فيها كرهائن لمدة 10 ساعات، ومنعوهم من إجراء أي اتصالات أو الخروج لتناول وجبة الإفطار. وقال تجمع العاملين في النفط أن المجموعة أجبرت العاملين على إيقاف انسياب إنتاج النفط بالقوة، وأشار إلى أن الهجوم على محطة كيا إحدى محطات حقل بليلة النفط التابع لشركة بترو إنرجي بولاية غربي كردفان وقع حوالي 10 صباحا من صباح الاثنين. أصيب 9 أفراد من قوات الدعم السريع مساء الاثنين إسر انقلاب عرب الدورية مكلفة بالبحث عن معتدين سودانيين فقدوا بصحراء الشمالية. وأكد اللواء ركن عثمان محمد حامد رئيس دائرة العمليات بقوات الدعم السريع في تصريح صحفي أنه تم الإخلاء العاجل للذين تعرضوا لإصابات خطرة لتلقي العلاج في الخرطوم. يذكر أن قوات الدعم السريع المرابطة في الصحراء تلقت نداء استقاسة من مواطني منطقة البخيت ريف محلية مروي بالولاية الشمالية للبحث عن 10 من أبناء المنطقة مفقودين منذ يوم السبت الماضي، حيث كانوا في عملية تنقيب عن الذهب. لقى 5 أشخاص مصرعهم وأصيب 12 آخرون بجروح متفاوتة يوم الاثنين، ووقع الحادث بالطريق نيالكاس عند الكيلو 27 إسر تصادم جرار متجه من نيالا مع عرب ستاركس، حيث أدى الحادث إلى وفاة 5 أشخاص من بينهم 2 يتبعون للقوات النظامية أحدهما بالقوات المسلحة والثاني بالدعم السريع بجانب إصابة 12 بجروح متفاوتة. وقع 36 حزبا سياسيا وجسما نقابيا بولاية الجزيرة على بيان الانضمام للجبهة الشعبية العريضة للديمقراطية والتغيير أشرقت، وذلك ضمن الجهود المبذولة من قبل قوى الثورة للتوحد في جبهة شعبية لإسقاط الانقلاب وإقامة الحكم المدني الديمقراطي بالبلاد. وضمت القائمة الموقعة أجسام مهنية ومدنية ولجان مقاومة وسياسية من بينها حزب الأمة القومي والمؤتمر السوداني وحزب البعث والحركة الشعبية وغيرها من القوى والكيانات. تقدمت هيئة حقوقية يوم الأحد بشكوى في مواجهة محمد شوكة المحامي وطالبت الإذن بالمقاضاة أمام لجنة شكاوى المحامين على خلفية الإساءات العنصرية التي وجهها لمدير التلفزيون السابق لقمان أحمد خلال جلسة محاكمة مدبري انقلاب يونيو 89. وقالت الهيئة التي تضم الهيئة القانونية للدفاع عن المتأثرين بالقبض والاحتجاز غير المشروع، هيئة محامي دارفور، محامو السودان ومحامو الطوارئ، في بيان أنها تقدمت بأوراق الشكوى وإذن المقاضاة بتاريخ 14 أبريل وحددت جلسة للرد على الشكوى بتاريخ 24 أبريل الجاري. من جانبه أكد الدكتور الهادي إدريس رئيس الجبهة الثورية ضرورة أن تحقق الأجهزة الأمنية والعدلية في واقعة الإساءات العنصرية التي وجهها عضو هيئة الدفاع عن مدبري انقلاب 89 لمدير التلفزيون السابق لقمان أحمد وتقديم المتورطين للمحاكمة والمحاسبة. وأدام في مقابلة مع راديو دبنجا الإساءات العنصرية التي وصفها بالخطيرة وأنها يمكن أن تدمر البلد وتمس قطاع كبير من المواطنين وليس لقمان لوحده، وقال أن العنصرية من مهددات الأمن القومي ويجب محاربتها بالتشريعات والقوانين. وأضاف في هذا الخصوص:
ما زال في نهاية الأمر لابد أن يتم تقديمهم للمحاكمة ولابد أن يتم محاسبتهم محاسبة عنه، لو أن إحنا اتساهلنا مع مسألة العنصرية، العنصرية دي ممكن تدمر هذا البلد. الحصل في المحكمة في غرفة بتاع محكمة والناس يتكلموا ويتلفظوا بهذه الألفاظ، دي كلام خطير خطير يجي من الناس بيمثل العدالة، عشان كده الموضوع ده ما بتمر مرور الكرام.
أرجع الدكتور الهادي إدريس عضو مجلس السيادة الانفلات الأمني والفوضى في البلاد إلى الأزمة السياسية، وأرجع في مقابلة مع راديو دبنجا استمرار الانفلات الأمني في الفاشر إلى عدم تنفيذ بعض القرارات الصادرة عن اجتماع المجلس الأعلى المشترك للترتيبات الأمنية في الفاشر في فبراير، وأشار إلى عدم خروج بعض قوات الحركات من المدينة، وقال أن وجود قوات الحركات داخل المدن تجعل المتفلتين ينتحلون صفاتها، مما يؤدي لأحداث مماثلة لنهب مقر اليونامت ومقر برنامج الغذاء العالمي. وأضاف الدكتور الهادي إدريس في هذا الخصوص:
اتفقنا حول خروج كل الجماعات والحركات المسلحة من المدن ويعود لمناطق الارتكاز، لأنه وجود ناس مسلحين في المدينة الآخرين بيستخلوا هذه الوجود وبيجوا برضو وهم بيدعوا انهم حركات. ده بتبت الحصل في الفاشل، وده اللي خلى انه معسكر اليونيمت السوبر كام بتاع اليونيمت يتم نحبها وبرضو برنامج القذاء العالمي وغيرها.
قال بشرى الصايم القيادي بالحرية والتغيير المجلس المركزي أنهم رفضوا اللقاء التحضيري للآلية الثلاثية بسبب دعوة جميع المكونات بما فيها القوى المؤيدة للإنقلاب. وقال بشرى الصايم في مقابلة مع جولة السودان اليوم في راديو دبنجا: لا مانع لدينا من الجلوس مع الوساطة لحل الأزمة. وأضاف: أصبح الصراع الآن بين المدنيين أنفسهم المؤيدين للإنقلاب والمعارضين له، وذكر أن العسكر أبدوا استعدادا لتسليم السلطة، ولكن المدنيين المؤيدين للإنقلاب الآن أصبحوا عسكريين أكثر من العسكر وملكيين أكثر من الملك. وأضاف بشرى الصائم في هذا الخصوص:
الرفض الأخير جاء مبني على أساس الدعوة اللي قدمها فولكر. فولكر قدم دعوة لكل المكونات إنها تجلس مع بعض، المكونات كلها اللي مع الإنقلاب وضد الإنقلاب في المكون المدني. لا يمكن أنت تجمع المجموعة اللي مع الإنقلاب وضد الإنقلاب مع بعض.
قال عضو هيئة الاتهام في محاكمة إنقلابي 89 المحامي معيس حضرة أن الجهة الوحيدة التي يمكن أن تحدد أن شخصا معينا غير قادر للحضور إلى المحكمة هي القمسيون الطبي، موضح أن طبيب المتهم عمر البشير لا يستطيع تحديد ذلك. وبين المعيز بأن السلطات منذ انقلاب 25 أكتوبر بدأت بعدم إحضار عمر البشير وثمانية من المتهمين إلى المحكمة، معتبر ذلك إجراء خاطئا حيث أنه لا يجوز وضع متهم خارج السجن، مشير إلى أن المحكمة سبق أن سمحت للمتهم أحمد عبد الرحمن في غياب الاتهام بالسفر خارج السودان للعلاج، ونبه أن العدالة تمر بمنعطف خطير وبأسوأ مراحلها بعد انقلاب 25 أكتوبر. وأضاف المعيز حضرة في هذا الخصوص:
لا يستطيع طبيب خاص أو غير خاص أن يحدد أن هذا الشخص غير غادر أو غير قابل للحضور على المحكمة إلا بواسطة لجنة من الغصون الطبي. ولقد ناقشنا هذا الأمر مع قاضي المحكمة ولكن لم يحسم لنا الأمر بعد. نحن كاتهام سنقوم بكل الإجراءات القانونية اللازمة إلزام وإجبار المحكمة بأن يكون المتهم البشير وغيره داخل المحكمة.
الخبر الأخير في النشرة: خرج تلاميذ الصف الثامن في منطقة أبو زبط بولاية غرب كردفان في احتجاجات بسبب توقف الامتحانات. وقال المعلمون من المنطقة لراديو دبنجا أن الامتحانات توقفت على خلفية رفض المعلمين القيام بالمراقبة بسبب الإضراب. ويواصل المعلمون في جميع أرجاء البلاد إضرابهم للمطالبة بتنفيذ الهيكل الراتبي الجديد. مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، بهذا الخبر نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا لهذا اليوم. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة، لكم مني أطيب التحايا.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
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 دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
راديو دبنجا يقدم أصوات الولايات. أصوات الولايات برنامج يومي ينقل آراء وتفاعلات الشارع في ولايات السودان المختلفة. أصوات الولايات.
مستمعو ومستمعات راديو دبنجا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة في برنامجكم أصوات الولايات. أصوات الولايات اليوم في ولاية جنوب دارفور، تحديدا في محلية شطاية في مناطق دقدوسة وكايليك وأبرو مينيو وغيرها من المناطق اللي يمكن تكون محفورة في الأسهان نتيجة لظروف حدثت في السنوات الماضية. نحن سعداء جدا نلتقي زعيم الإدارة الأهلية في محلية الشطاية، الأخ في محلية الشطاية أبو القاسم عمر قندولي شرتاي شرتاوية الشطاية وكايليك. مرحب بك الشرتاي، ونحن سعداء إننا نسمع منك بعض الإفادات المهمة عن المنطقة وظروف وأحوال الأهل هنا.
طيب بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة سعيدين جدا أنه نكون معنا راديو دبنجا، وأقول لكم رمضان كريم ولكل شعب دارفور وأهل السودان، أقول لكم رمضان كريم، تصوم وتفطر على خير.
دكتور أبو القاسم، كده مباشرة نحن دارين نتكلم عن منطقة ممكن قريب جدا الناس بعرفوا أنه منطقة حدثت فيها مجازر، حصل فيها نزوح، حصل فيها تشرد، حصل فيها يعني كده. المنطقة الآن كيف؟ هل الواقع الجديد الآن، نحن نتكلم في ظل ثورة حدثت في السودان، في ظل متغيرات كثيرة، الواقع كيف في شطاية؟
طيب محلية شطاية هي طبعا محلية أرضت لأزمة حقيقية في العام 2004 والإبادة في منطقة كايليك وشطاية، وفقدنا فيها عدد كبير من الشهداء ونزح منا أكثر من 110,000 لمعسكرات كلمة وكاس وكوبون،
ودول ما زالوا قاعدين حتى الآن في المعسكر.
حقيقة النسبة 60% و70% موجودين في المعسكر الآن، لكن العودة بنسبة 30% الآن. الأهل موجودين في مناطقهم، وحصل العودة بعد المؤتمر بتاع الإدارة الأهلية في العام 2017، وكان برعاية من الدولة، التقوا فيه كل أهل شطاية، القبائل الثمانية اللي موجودة واتناقشوا فيها بصورة يعني كانت صورة حقيقية، وحصل تعافي بيناتهم ووقعوا على وثيقة، والوثيقة دي إنه كل الغادمين لمنطقة شطائم من بعد 2004 إنه يرجعوا مناطقهم. و
هل كده يعني بعد المؤتمر وبعد العودة الجزئية اللي حصلت، هل تفتكر إنه الظروف الآن كده مواتية إنه الناس يرجعوا لمناطقهم دي ويعيشوا فيها بسلام؟
والله الآن شطايا من ناحية أمنية آمنة، يعني من ناحية الأمنية آمنة بنسبة كبيرة جدا، يعني قد تكون من أفضل ولا أفضل محليات ولا جنوب دارفور. الأهل الآن عادوا في مناطق كثيرة جدا، اللي هي شطايا وكروت وتداري وأيبو ومداني وكايليك والمرايتين، وعندنا منطقة برومة أبرم أيضا، في أهل عادوا جزء منهم، ومشوك عادوا جزء كبير منهم، رومالية في جزء منهم موجودين، في شودي برضو في عائدين موجودين. دوغودوسا الآن الحمد لله هي مدينة كبيرة جدا، لأن هي أصلا النزوح كان فيها جزء. منطقة تيرو برضو فيها الآن هي منطقة موجودة، منطقة عودة. عندنا منطقتين صندق وجغر الآن مواطنين موجودين فيها، لكن واحدة من المشاكل المواجهة أو التحديات الموجودة قدام العودة الطبيعية، أول حاجة محلية الشطايا هي واحدة من المحليات اللي محتاجة دعم من الولاية ومن المركز، لأنه هي محلية زمان فعلا قبل الحرب كانت محلية شايلة نفسها، لكن بعد الحرب المحلية افتخرت الأسواق وافتخرت الإيرادات. الآن الأسواق اللي موجودة فيه اللي هو سوق دوغودوسا وسوق شاوايا وسوق كايليك، لكن إيراداتها ضئيلة جدا، لأنه هي منطقة زراعية بتعتمد على العائد الزراعي، المحصول الزراعي بصفة عامة بعد إضافة البساتين. المشكلة إنه المحلية في إمكانياتها تعبانة، الولاية في الفترة الأخيرة دي أهملت المحلية شديد، يعني أنا حسي واحدة من متابعاتي قبول الأهل للعودة الآن هم موجودين. المناطق اللي أنا ذكرتها دي يعني بتراوح عدد السكان من 50 أسرة لحد 1500 أسرة، الآن هم موجودين على مستوى قد يكون أكثر في بعض دي إحصائية قديمة، إحصائية 2019.
طيب يعني كان في مشروع طريق يربط بين كاس نيالة كاس شطايا، شاهد إنه الآن ما في أثر للطريق ده حتى الآن، ورغم إنه كان متابعاتنا في وقت مبكر إنه في اعتمادات مالية لتنفيذ الطريق ده لأهميته الأمنية لأهميته الاقتصادية وكده.
طيب اللي هو طريق كاس كايليك شطايا هو 71 كيلو، اتعملت دراسة من وزارة الطرق والجسور، وكان من المفترض يترفع أو يبدأ فيه التنفيذ، لكن هو حاجة حصل التغيير، والتغيير هو حصل، وتاني ما في زي ما قلت لك إنه ما لقت أي اهتمام من الدولة، لأنه هو واحد من الطرق اللي بيساعد في العودة. وبالإضافة للطريق، لأنه الطريق هو طريق مهم جدا والمنطقة منطقة زراعية. طيب أنا في جزئية برضو لازم أتكلم فيها بالنسبة للمواطن. الآن مواطن شطايا بيناتهم عايشين ومتعايشين بكل سلام وعام، نسيجهم الاجتماعي الحمد لله 100%.
طيب أنا ذات أسأل هنا سؤال مباشر، الناس حصل بيناتهم صراعات مشاكل معروفة أسبابها وكذا، هل بتفتكر إنه الطريقة تمت من المؤتمر اللي أنت تكلمت عنه في 2017 والمحاولات كلها اللي حصلت بعد ذلك من خلال مؤتمرات وجوديات وكذا، هل بتفتكر إنه دي كافية إنها تخلي العلاقات بين الناس تنساب بشكل طبيعي، أم إنه في حاجات معينة مفروض تتم عشان الناس يتناسوا كل المرارات دي؟
طيب هو حقيقة المؤتمر أنا أفتكر إنه هدي بداية، كانت بداية جادة لتعافي المنطقة، والناس كانوا محتاجين إنه يتصارعوا فيما بيناتهم هم كمواطنين المنطقة، لأنه أصلا الشطائري أنا أفتكر إنه اللي حصل فيها أنا حقيقة كنت في الجامعة في الزمن ده, لكن اللي حدث فيها حاجة ما بسيط, لكن لقناعاتهم إنه كان لابد إنه الناس تقعد وتتكاشف, هم يتكاشفوا وضعوا وثيقة, والوثيقة دي كانت واضحة وصريحة ويتنفس فيها عدد كبير من ضمنهم إنه التسليم كل الفور إنه يسلمون بساتينهم ومزارعهم. نحن الآن في شطايا البساتين بنسبة 100% لأصحابها, الزراعة اللي صاحبها ما موجود. نحن طبعا كإدارة أهلية زرع صاحبه جاء قال إخواننا دار استلم زرع بنسلمك زرع, لكن ما موجود ما ممكن نمشي نقول للطرف الدور الآخر بيزرع نقول له يا أخلي لنا المزرعة دي لأنه حقت فلان وما موجود. لكن أول ما صاحبه يجي الناس محتاجين للعدالة الاجتماعية. نحن مشكلتنا في السودان أو في دارفور بصفة خاصة يعني دائما الاتفاقيات ذاته ما بتناقش لنا قضايانا الحقيقية. الناس محتاجين أن تقعد مع المواطن في كل منطقة حصل فيها أزمة, الناس يقعدوا تحت ويكونوا صريحين ويكونوا واضحين ويكونوا صادقين في نفس الشيء. الدولة تقوم بواجبها. هسي ناس شطايا كتر خيرهم, المؤتمر عملوه في 2017 من جانبهم التزموا, لكن للأسف الدولة ما التزموا. يعني هم محتاجين لخدمات, أول حاجة الناس بعد جون معسكرات يتطوروا يعني في مدارس أساس مدارس ثانوي كهرباء دكاترة أو أطباء. يعني الآن في شطايا لحد الآن إنه في كمحلية ما عندنا طبيب, ما في إسعاف, رئاسة المحلية ما فيها مولد كهرباء, الولاية ما بتدعم. يعني كل الخدمات الأساسية موجودة في محل الشطايا قاملة بها المنظمات سواء كان أجنبية أو منظمات وطنية.
دكتور أبو القاسم عمر قندولي شرطاي شرطاوية شطايا كايليك بولاية جنوب دارفور, شكرا جزيلا لك, كنت ضيف من خلال هذه الحلقة في برنامج أصوات الولايات. المستمعون الأفاضل لا من نلقاكم في حلقة جاية, بنقول لكم في أمان الله.
راديو دبنجا
أعزائي المستمعين, شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا, ونلاقيكم في بثنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.